هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا برحمتك يا أرحم الراحمين. وطلبنا الكلام إلى مسألة 1231، قال: يكره إيقاع العقل والقمر في العقرب. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى مكروهات، وهذه المكروهات تارة تتعلق بالعقد وتارة تتعلق بالمقاربة بالجمعة. ونرى بأنه بعض هذه الأمور وقع الخلاف بين الفقهاء فيها، فترى مثلا بعض الفقهاء يرون ويعبرون بأنه يكره العقد إيقاع العقد مثلا والقمر في العقرب كما هو عبارة المصنف، وتارة بعض الفقهاء يظهر منهم بأنه يكره الوطء والقمر في العقرب، لأنه يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب عليكم السلام. فهذا البحث، كل هذه المكروهات ناشئة من خلاف بين الأعلام بأنه العقد المذكور في الروايات في الآيات، هل المراد منه الإيجاب والقبول، أو أن المراد من العقد هو أو أن المراد من النكاح هو الوطء؟ فهل المراد من النكاح هو الإيجاب والقبول، أو أن المراد من النكاح هو الوطء؟ وقد أشرنا إلى ذلك في بداية الكتاب بأن هناك نزاع بين العلماء بأن النكاح حقيقة في ماذا؟ هل هو يطلق حقيقة على الوطء الذي هو ماذا؟ السبب أو المسبب؟ المسبب النتيجة، أو يطلق ويراد منه السبب زين الذي هو الإيجاب والقبول. قد ظهر الثمرة هنا في باب المكروهات، نرى أن بعض الروايات تعبر هكذا، يقول تقول الرواية مثلا لا تنكحوا، مثلا هالمعنى يعني لا تنكحوا أو يكرم النكاح والقمر في العقرب، هكذا عبر مثلا. فيقع النزاع بأن النكاح ما هو المراد منه، فإن قلنا بأن النكاح حقيقته العقد فنستنتج بأنه يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وإن فهمنا وأن بنينا على أن النكاح حقيقة في الوطء نقول وإيش؟ يكره الوطء والقمر في العقرب. فالخلاف بين الفقهاء ناشئ من تحقيق معنى وإيش؟ معنى النكاح. لكن يعني في بعض الروايات، يعني في بعض هذه المكروهات لم تعبر الرواية بالنكاح لكي يقع الكلام والنزاع، إنما عبرت بالعقد فقالت مثلا يكره العقد والقمر في العقرب. فحينئذ النزاع السابق في تفسير حقيقة النكاح لا يظهر له أثر في كل المسائل، لكن في بعض المسائل يظهر الأثر. هذه بعد مسألة فلكية. أولا أنا قاصر طرحها لكن عندي معلومات فيها قليل، لكن تحتاج إلى وجه، لأن نأخذها تعبلا من الفلكيين. يقولون هم لنا بأنه العقرب في هذه الفترة والقمر في هذه الفترة في العقرب، والعقرب له أبراج وله منازل، وهل الكلام في المنازل وفي الأبراج؟ هذا بحث على الوجه، بحث خارج عن دائرتي مقامنا هنا. فقال يكره، وهني بعد عبارة يكره، الكراهة يتطلق على معنيين: الكراهة العبادية أو الكراهة التكليفية، والكراهة الإرشادية. المراد من الكراهة التكليفية هي عبارة عن الكراهة التي تستعمل في الأحكام الخمسة، فيقال الأحكام الخمسة تنقسم إلى أقسام خمسة: وجوب وحرمة وإباحة وكراهة واستحباب. فالكراهة تطلق وتارة يراد منها قسم الأحكام التكليفية، ويكون معناها حينئذ هو ذلك الفعل الذي فيه مبغوضية عند الشارع، بحيث إذا فعله المكلف لا يترتب عليه عقاب، لكن إذا تركه يترتب عليه الثواب. هذه كراهة عبادية، هي تكليفية عبادية في عبارة يعني.
هذا المقصود بالكراهة أنه قلة الثواب.
هي مسألة ثانية، هي بحث آخر. الآن كراهة كاصطلاح معنى هذا الكراهة بإسكات العبادة، نعم. عندما يقال يكره مثلا للحافظ أن تقرأ القرآن، أو يكره للمصلي أن يلبس الثواب الثياب السوداء، ما معنى الكراهة؟ قالوا هناك يعني بحث أنه الكراهية معها قلتت الثواب. لكن لو كنا في العبارة تعرضنا تفصيل لهذا البحث الآن أنا ما أتعرض إليه. أنا هدفي الآن إلى فرق بين الكراهة بالمعنى الأحكام الخمسة والكراهة الإرشادية. القسم الثاني هو الكراهة الإرشادية.
نعم
عبودية. تركها
اللي
يكون في مقابل ثواب. تركها يترك أي ثواب؟ يعني ترك ما هو مبغوض للمولى ثوابه حسنا.
ما كل
لا ما في تلازم. ما لنا علاقة بمسألة التلازم. هل نقول بالتلازم ولا نقول بالتلازم؟ هذا خلاف بين.
لا نقول بالتلازم.
نعم حتى لو لم نقول بالتلازم نفس ترك المكروه وإن الملازم استحباب يترتب عليه الثواب بغض النظر عن دعوة الملازم. طب الآن الكراهة الإرشادية. المعنى الكراهة الإرشادية يعني ليست هي كراهة تتعلق بالثواب والعقاب، إنما هي إرشاد زين من المولى إلى عبده، كإرشاد الطبيب إلى من؟ إلى المريض، فيقول له لا تأكل الرمان لأنه حامض. المعنى هنا لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني لو أكلت تركع العقاب؟ لا، يعني هو إرشاد لكي لا تقع في مفسدة. شفتين الفرق؟ لا ما لي علاقة لا بالثواب ولا بالعقاب. مثلا نقول يكره للبائع أن يبيع في مكان ظلام، هل له علاقة بالكراهة بين الكراهة التي إذا تركها يترتب عليها ثواب؟ لا، هل الكراهة إرشاد. وقع كلام بينهم أن الكراهة المراد هنا هل هي الكراهة الكراهة التي هي أحد التكاليف الخمسة الذي إذا تركها يترتب عليها عقاب يترتب عليها ثواب وإذا فعل لا يترتب عليها عقاب، أو أنها ما لها علاقة بالثواب والعقاب، حتى لو تركتها ما تحصلها، إنما هو إرشاد الله المولى يرشدك بأنك لا تفعل هذا الفعل لأنه لو فعل تترتب عليه مفسدة. يظهر من كثير من الفقهاء بأن المراد من الكراهة هنا كراهة إرشادية ليس كراهة تكليفية، بمعنى أنه لو تركت هذا الفعل يكون في صالحك، إذ لو فعلت قد تبتلى بولد معوق، قد تبتلى بولد مشوه، قد تبتلى بولد كذا، أشياء كثيرة. هذه كلها مثلا تشفر الرواية تقول لا تفعل كذا لأنه إذا رزقت ولدا يكون مجنونا، هذا ما له علاقة، إرشاد من المولى إلى العبد لكي يبين أنك لا تفعل هذا الفعل لأنه لو فعل لترتبت مفسدة. فحينئذ يراد بالكراهة هي الكراهة الإرشادية لا الكراهة التكليفية. لا ما في أبحاث موسعة إن شاء الله، ما هي يعني كيف نعرف في البحث إن هذه كراهة إرشادية أو كراهة تكليفية مولوية؟ أحسن نعم هذه الكراهة التي تتكلم عنها في الأصول هي الكراهة في الأحكام الخمسة التكليفية. إرشادية ما فيها ما في مولوية يعني ما في ثواب عقاب يعني المول الأحكام التكليفية الخمسة.
يعني ملاك واحد وإرادة واحدة ملاك يعني
نعم الآن إحنا مو يعني الآن تبحث عن مطلب أصولي وش حقيقة الكراهة الإرشادية تحليلها. لا إحنا الآن يكفينا في هذا المقام أن نفرق هكذا بأن الحكم تارة ينشئ بداعي أنه مولى وعبد فيجب عليها الطاعة في مولوية. هنا مو مولوية، الله تعالى يقول لك مولى مرشد بحيث أنه لو فعلت أو ترك ما في عقاب ولا ثواب، بس من باب إرشادك إلى الطريق المعين. فهذا ليس من باب مولوية كما يكون في الأصول، إنه من باب إرشادية كإرشاد الأبي إلى ابنه والطبيب إلى وجه الطبيب إلى وجه الطبيب إلى مريضه. أما بيان حقيقة الكراهة الإرشادية بحثون هذا واسع في الأصول، بل أنه لم ينقح في الأصول تلقيحا يعني كثيرا. المهم يقول يكره إيقاع العبد، فالكلام هنا في العبد لا، هذه المسألة لا تثبت في مسألة الوقت، فهذه العبارة ما يثبت أنه كراهة الوقت في حال القمر في العبد طيب، إنما هو العقد لا الواسط، العقد إنشاء عقد الزوجية. يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب. قال ويكره أيضا تزويج العقيم. هذه العبارة يظهر منها بأن الكراهة منصب على الرجل، فأنه يكره أن الولي يزوج ابنته عقيمة، فالنظر إلى العقيم ظهر لا العقيمة، تفهمين؟ ويكره تزويج العقيم هالخطاب ظاهره بدوا موجه الى من؟ موجه الى من؟ الولي على المرأة او نفس المرأة. تقول له لا تتزوجي عقيما فيكره تزويج العقيم. فاذا جاء شخص وطلب امرأة لكي يتزوجها نقول له يكره تزويج العقيم. تفتين؟ جيد. لكن الفقهاء يعني يعممون المسألة ايضا حتى الى وش؟ الى المرأة العقيمة. ولهذا يذكرون ذكرنا فيما سبق بأنه تستحب أن يكون المرأة ولودا. وقفت عن الولود يعني مو المرأة التي تولد بالفعل لما تزوجت بك، وأن هي المرأة التي قابلة للولادة. ولهذا هنا العقيم بمعنى فعيل يطلق على المذكر والمؤنث. لا 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 مو بالتجربة طبيا، يعني لها قابلية أن تحمل. هاي معنى الولود. بس ترى ما يفهم. معروف. يعرف من الوراثة، يعرف من السلالة، يعرف أن هذه أمها عقيمة، عارفها على عقيمة، أو متزوجة بالزوجة قبل الآن صار يعني متزوجة من قبل فعرفنا أنها عقيمة، فالآن الزواج الثاني يبين أنها عقيمة فلا تتزوجها. فعندنا طرق بيان، إما بالتجربة كما لو وقعت متعبتان أو تزوجت زواج دان أو لا، أو أن وزارة السلالة والوراثة يعني قد تبين بأن هذه المرأة تكون عقيمة. خب فهي عقيمة بمعنى فعيل زين، وتزويج العقيم نعم إنه يكره مطرفا لأنه تقدم على أنه يستحب أنه تكون المرأة ولود. قال ويكره الجماع. الآن دخلنا في وين هي كلها الآن في الجماع. ويكره الجماع في ليلة الخسوف. الحكم مصاب على الليلة، الليلة التي فيها خسوف، مو اليوم الذي يصير خسوف أو بكرة لا، صارت الليل الليلة التي فيها خسوف يكره الجماع. أيضا إرشادية في بعض الروايات أنه إذا وطأ وبرزقت ولدا كان كذا، كلها إرشادية. لا لا ليلة، كل الليلة يعني الليلة التي فيها الخسوف لا وقت الخسوف، لأن الكراهة مصاب على وقت الخسوف. لا كل الليلة، الليلة التي فيها الخسوف مثلا ليلة بكرة فيها خسوف كل الليلة مكروهة، قبل الخسوف قبل حصول الظاهرة الكونية وبعدها إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. يقول والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف. اليوم ناقش عن اليوم يعني من طلوع الفجر على الخلاف أو طلوع الشمس إلى غروبها. السيد السخوئي يبني على أن المراد من اليوم ومن متى؟ من طلوع الشمس إلى غروب إلى غروبها، جيد، ليس من طلوع الفجر إلى غروبها خلافا للمشهور. يقول ويوم الكسوف وعند الزوال يكره أيضا، وين الجماع عند الزوال، وليس هنا المراد العندية الحقيقية إنما العندية العرفية، لأن عندية حقيقية وسمعنا ما معنى الزوال؟ هذه أي لحظة كل شيء يعني تصير فيها السماء وإيش في منتصف وإيش منتصف النهار، المراد هنا العندية الحقيقية التي لحظة ذي اللحظة زوال يكون له يعني تشريع كراهة. لا العندية العرفية يعني عرفا يقال في حقك بأنك جامعت قريب الزواج بعده أو إن قبل بشوي وبعد بشوي، فالعندية العندية العرف العرفية. إيه ما يعني هني ما تسير ما نعرف يعني عندية عندية مطلقة عرفا حتى يصدق قبل الزواج وقال إنهم عند الزواج مو بعد الزواج. العندية تشمل القرب والبعد بعد وقبل بفترة بسيطة بحيث أن نصدق عرفا أن هذا عند الزوال عقب نص ساعة أو عقب ساعة لا بعد ترتفع الكراهة إلا يوم الخميس، فإنه وإيش فإنه زين ترتفع الكراهة. خب هذا الاستثناء ترتفع الكراهة لازم عام ومعنى ثبوت استحباب أو إباحة ما مو معلوم، فقط ترتفع الكراهة. في بعض المواد ترتفع الكراهة ويكون الأمر مباحا، وتارة ترتفع الكراهة ويثبت استحباب. هني ما ثبت عندنا استحباب أنه في يوم الخميس عند الزوال ارتفعت كفة ثبت الاستحباب، يكون الجماعة مباحة مباحة بالعناوين العامة. نعم الجماعة في نفسه بعنواني الأولي مستحب في مسألة ثانية لكن استحباب زائد تبتين سبب زائد. يقول ويكره أيضا عند الغروب نفس الشيء عندي العرفية. يقول وقبل ذهاب الشفق. ما هو المراد من الشفق؟ الشفق المراد منه الحمرة المغربية ليست الحمرة المشرقية، جيد. فهني يكره زين، فيكره الجماع زين من عند الغروب الى ما قبل ذهاب الحمرة المغربية، لانه انتم تعرفون اول ما تغرب اول ما تغيب الشمس تظهر عندنا حمرة في جهة المشرق وتنتهي بانتهاء الحمرة في المشرق تبدأ حمرة في المغرب. بعد ذلك تنتهي الحمرة المغربية. وقت الصلاة عندنا نحن الإمامية الاثنين عشرية المشهور عندنا خلافا للعامة بأنه وقت صلاة المغرب متى؟ مو عند سقوط القرص جيد، لا، عند ذهاب الحمرة المشرقية. إذا ذهبت الحمرة المشرقية بدأت الحمرة المغربية في اتجاه المغرب. إذا ذهبت تلك الحمرة المغربية التي بذهابها ينتهي وقت فضيلة ما؟ فضيلة المغرب أو فضيلة العشاء؟ فضيلة المغرب. زين، إذا بذهابها وين؟ تكون هذه كل فترة مكروهة. إذا بعد ارتفعت ارتفعت الكراهة. يقول وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق. ما هو المراد بالمحاق؟ المحاق المراد من المحاق محل خلاف بين الفقهاء. المحاق في تشخيصه بعضهم يقول هي الليلتين الأخيريتين أو هي الثلاث ليالي الأخيرة من نهاية الشهر. وكانت العرب تقسم لياليها ثلاثة، ليالي الشهر ثلاثة، فكل ثلاثة تطلق على الإنسان، فيعبرون عن ثلاثة أيام الأخيرة. يعني تصير كم عندنا؟ ثلاثة على ثلاثين عشرة. جيد؟ فالثلاثة الأخيرة دي تسمى وش؟ محاق. بعض الفقهاء يقولون مو مخصوصة بالثلاثة الأخيرة كصاحب العروة، وأكثر المحشين على العروة ما أشكلوا عليه من هم سيد أخوي. فالمراد من المحاق مو خصوص الليالي الثلاثة الأخيرة، لا، الليلتين الأخيريتين أو الليالي الثلاثة. كان في ترديد قدر متيقن في الليلتين الأخيريتين. الليلة التي هي الليلة الأولى من الثلاث الأخيرة كأن في كلام بين العلماء في صدق المحاق عليها أو لا. كثير من الفقهاء المتقدمين يرون بأنه ليالي الثلاث، وقسم يرون خصوصا الثنائيتين آخر ليلتين. سيد صاحب الأرواح يقول كلاهما هذا تطلق على كليهما، وسيد السيد خوي لم يعلق عليه فيظهر منه قبوله، فيكون المراد من المحاق هي الليلتين الأخيرتين أو الليالي الثلاث، فتشمله أيضا الليلة الأولى من الثلاث الأخيرة الكراهة. يقول وبعد الفجر يكره الجمعة، كلها في الجمعة، ويكره الجمعة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. واضح. يقول وفي أول ليلة من الشهر يكره أول ليلة من الشهر. وايش؟ متى من أول ليلة؟ واليوم الأول اللي نحن نطلع في البيت أول ليلة، أول ليلة الفجر. زين؟ مكروه. خب. إلا في ليلة شهر رمضان. هذا إلا في رمضان. ظاهر عبارة الغاية ما تقتضي العبارة بأنه ترتفع الكراهة، لكن ما بين لنا هل تثبت الإباحة أو يثبت استحباب ذلك. هناك روايات أو هناك بعض الفقهاء كما يظهر من العروة أيضا بعض الأدلة، زين يظهر منها استحباب إتيان الزوجة في أول ليلة من شهر رمضان. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن. فالآية رفتي إلى نسائكم كذا، فالآية هي أمرت بالمباشرة، فالآن باشروهن. وأقل درجات الطلاق هو الاستحباب. يعني منو دارس منو مدارس أصول كلش؟ دارس أصول توقيت حلقة أولى. هل هذا يعني عن سؤال إلى لدرجة الوصول؟ هل هذا استفادة أنه الآن باشروهن؟ الآن نحن استفدنا من الطلب من أقل درجة الطلب الاستحباب، فثبتنا الاستحباب. هل هذا صحيح الكلام علميا؟ كنت ما وصلتهم. فأقل مراتب المطلوب هي التي هي الاستحباب. أخذتم بحث سموه الطلب في مورج توهم الحظر. هذا ما يثبت الاستحباب لأن هذا في توهم الحظر. عيب عليك نظيرة بس أبوك يقول لي ممنوع عليك تاكل زين إلى الليل، بس جيت تذكر هذا كيف إذا على الطريق إذا على الوجوه دع الاستحباب لو رفع الحرمة إباحة. هذا الطلب إذا سيق في مورد توهم الحظ يدل على الإباحة. قوله تعالى فلا جناح عليه زين وإذا حللتم فاصطادوا، هل تدل على وجوب اصطياد أصحاب الصياد على الإحلال؟ ليش؟ في توهم حظ جاءت بعد الحظ. هنا ايضا الآية جاءت في توهم الحاض، فالآن باش كان حرام، قال فالآن باش باشروهن، كان في توهم حرمة المباح المباشرة، فهذا ما تسبب الاستحباب. يقول ليلة الشهر العارضة إلا في شهر رمضان وفي ليلة النصف من الشهر أيضا ماش مكروه، وآخر الشهر أيضا مكروه. فشوف آخر شهر تجتمع فيه كراهتان، هم بعنوان أنه آخر الشهر، هم بعنوان أنه فتجتمع الكراهتان في آخر ليلة الشهر. يقول وعند الزلزلة زين مكروه، عند الزلزلة هذا ما تصير، فعند الزلزلة زين مكروه. وعند الريح الصفراء والسوداء، ويكره أيضا الجماع مستقبل القبلة. واضح مستقبل القبلة بعد؟ لا مو واضح، هذا يحتاج أنا كثير ما يفهم، يعني كثير ما يعرف. شوف الآن ما معنى مستقبل القبلة؟ لو فرضنا بأنه القبلة مثلا زين القبلة في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه القبلة جيد، في حالة الجماع زين وين أين يكون الرجل اتجاهه؟ ويكون اتجاه الرجل في هذا، في هذه الجهة صحيح، في حالة الجماع في حالة الإدخال يكون الرجل في هذا الاتجاه. المرأة فرض أن الأرام سجارة الآن هنا كالميت المسجل، وين يكون الرجل حالته؟ يكون في هذا هنا عندما يباشر الرجل زوجته ويقاربها، يكون إذا كان فرض أنه هنا القبلة، يكون هذا قابل القبلة أو هنا استدبر القبلة. هذا معنى الجماع، لا مو المقاربة، الجماع يعني الإدخال، الإدخال حال كونه مستقبلا للقبلة. نعم هي الجماع، الجماع معنى الإدخال، يعني دخول الحشفة في قبل المرأة، هي معنى الدخول، ليس معنى الملاعبة. يجوز لك أن تلاوث ولا في كراهة في حالة الملاعبة أن تستقبل القبلة، الكراهة منطبقة على الجماع بمعنى إدخال الحشفة في القبول. فإذا كان الشخص مستقبل القبلة حال كون حشفته داخل القبول تحقق منه الكراهة. واضحة؟ مستدبر أيضا بالعكس، الآن إذا كانت القبلة مني المرأة مسجلة هكذا، فالرجل يكون مستدبرا القبلة. يقول ويكره أيضا في السفينة، السفينة يكره أن الإنسان في مجلة على الرواية أن يجامع زوجته وهو في السفينة. يقول وعاريا، يكره في حالة الجماع أن يكون الرجل عاريا، وهذا الكراهة خاصة للرجل مو للمرأة، يعني الرجل في حال مقاربته إلى زوجته يكره له أن كل ثيابه يكون نازعة، لا أقل يضع له ثوبا معينا ثياب داخلية يعني، أما كل ثيابه يكون زين بحيث يتحقق العري منه يكون مكروها. هذا بس في الرجل ليس للمرأة. وعاريا ويكره أيضا الجماع قيد الاحتلام قبل الغسل. ما هو المراد من هذا البحث؟ فهنا عندنا صورتان، الصورة الأولى تارة نفترض بأن الرجل قارب زوجته، فبمجرد المقاربة وإدخال الحشفة في القبول تحقق منهم وإيش جنابة. أي هنا في هذه الحالة تحققت منه الجنابة فأخرجه، إذا أراد أن يدخل مرة أخرى هل تأتي هذه المسألة ويقال له يكره لك زين الجماع زين فقيب الاحتلام قبل الغسل؟ هذا يصدق عليه، هذا يصدق عليه لأنه احتلم وقبل أن يغتسل والمرة الثانية جامع زوجته. هذه صورة أولى، هي ما ذكرنا احنا فقط اذكر صور. الصورة الثانية لا، أنه احتلم بشيء آخر، محتلم بسبب نوم جيد، أو أنه محتلم بسبب جماع انتهى زين، انتهى الجماع الأول لحين ما اغتسل أراد أن يجامع على 5 ساعات جيد، فحين هذه الحالة نقول له أنت الآن يكره لك أن تجامع زين عقيب الاحتلام وقبل الغوص. تفتين الفرق بين الصورتين؟ واضح شيخ أحمد، الفرق بين الصورتين واضح. الحين نعم بحث الصور الآن بعد دقيقة حين نذكر صور احتمالات الصور. نقول ليس المراد من هذه المسألة هو الصورة الأولى. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى زين وإن تحقق منه جماع إلا أنه لا يقال تحقق احتلام، فليست الكراهة هي مقاربة الزوجة عقيب الجماع قبل الغسل أو عقيب الجنابة قبل الغسل، إنما عقيب الاحتلام، والاحتلام هذا لابد أن يكون في رتبة سابقة قد حصل منه احتلام عن طريق غير الجماع فأراد أن يقارب زوجته. هذا القدر المعروف. بعض الفقهاء عمم الحكم إلى وين؟ إلى أنه لو شخص قارب زوجته في أثناء المقاربة الأولى هذه هي إدخال الخروج هي عرفان يقارب أنه عملية واحدة. إلى أن تأتي العملية الساعة مثلا قل الساعة مثلا 9 الظهر أراد أن يقاربها الساعة مثلا 3 الظهر وإلى الآن هو لم يغتسل. هنا في الحالة الثانية هل يصدق عليه أنه واش أنه يكره لك أن تقارب زوجتك زين بعد الاحتلام قبيل الغوص؟ بعض الفقهاء قال ما تجري لأنه هذا مو احتلام لأن الجنابة التي حصلت مو عن طريق الاحتلام عن طريق الجماع. بعض الفقهاء يعمم الحكم حتى مثل هذه الصورة ويقول فقط في مرض واحد لا يكره إذا كان الإدخال والإخراج في عملية واحدة. تفتين؟ لكن عبارة المصنف تشير إلى الاحتلام لا إلى الجناب الجنابة. إيه أو أراد أو أجنبي بسبب معين مثلا بسبب أي سبب لا إخراج. ما نظرنا الجنة خصوص في مقابل جماعة
كل ما هو
نعم هذا احتلام مثل باستمناء
كل احتلام
جنابه
وبعض
الجنابه
احتلام خب هل
قلنا لا احتلام على الخصوص يعني الاحتلام هو عبارة عن حدث الجنابة بحق عن طريق غير الجماعة كفتينا؟ فلو مثلا بعد النوم لا حتى لو كان بالاستمناء احتلنا احتلام نعم احتلنا لا قد تشمل النقال قطعا تشمل هذه المسألة لا احتلام يعني مقابل الجنابة عن طريق الجماعة وقد استعمل يعني قد يكون بعضهم استعمل على مكان آخر لكن المراد من هذه المسألة المراد في مقامنا بأن الكراهة مو الكراهة التي حصلت بسبب الجماعة فلو جامع زوجي وراي في مرة أخرى من قلت مكروه تثبت مكروه لا تفتح هذا لا أقل واضحة في هذه المسألة يقول ويكرم النظر في فرج المرأة قبل الغسل الغسل يعني والغسلات والمسحات الغسل هو عملية التغسيل لا التغسيل قبل الغسل في الجنابة المرأة من قبل الغسل الجنابة يقول ويكره النظر في فرج المرأة ورأي في الروايات أنه يجيب العمى
في أي حالة
في حال الجماعة زين وفي حال الجماعة لكن في مسألة النظر إلى فرج المرأة مطلقا مكروه حتى في غير حال الجماعة لكن مباحنا في الجماعة يكره الجماعة زين والنظر في حال الإدخار الإنسان ما يمكن أن ينظر في حال الإدخار ما يمكن الإنسان ينظر إلى فرج واش إلى فرج زوجته لأنه فرجها مشغول بعضوه هذا لا فكيف ينظر إليها؟ زين فإما يكون نظر عرفي يعني ما حول الفرج زين أو أنه المسألة هذه عامة كراهة النظر إلى فرج المرأة تجيب العامة حتى في أثناء المقاربة حتى في أثناء المقدمات يعني مو فقط في حالة الإدخال تبتين؟ يقول والكلام بغير الذكر هذا في حالة الجماعة يكره أن الإنسان ينشغل في حالة الجماعة حالة كوني حشفة في داخل زوجته مكروه أن يتكلم معها في حالة الإدخال في حالة أما الملعب استحاد أصلا في بعض الكلمات وكذلك تهيجها فيكره الكلام بغير الذكر أما الذكر فليس بمكروه أما الذكر فليس بمكروه لو قرأت آيات أو بعض الأدعية موجودة وكذا يقول ويكره ما بين أتعمق واجب ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها ما هو المراد من هذه المسألة؟ هذه المسألة تتعلق بمسألة العزل وما هو المراد من العزل؟ المراد من العزل هو عبارة عن إفراغ المني خارج القبول إفراغ المني خارج القبول وعدم إنزال المني داخل القبول هذا يسمى عنه عازل مثلا واحد شخص يقارب زوجته وقت اللي بينزل يطلع برا الفرج ويرمي المني برا خارج الفرج هذا أقرب هذا أوضح مصداق شخص في حالة مقاربته لزوجته إذا وصل إلى حالة الذروة بينزل يقوم ويخرج عضوه ويفرغ خارج القبول هل هذا مكروه أو غير مكروه؟ قال الفقهاء بأنه العزل طارة يكون على الأمن طارة يكون على الحرة إذا كان إلى الحرة طارة يكون بإذنها طارة لا يكون بإذنها إذا عندك كم قسم عندنا حرة وأمن إذنها وغير إذنها كم تكون الأقسام أربعة أقسام عندنا قسم فيه مكروه، فقط هذا المكروه بشرط كم خير. أول شيء تكون حرة مؤمنة، فالأمة مطلقا لا كراهة في العاد. إيه ما كل شكل. فراحت صورتين. بقت الحرة، الحرة تارة بإذنها، تات الحرة تكون بغير إذنها. إذا أذنت الحرة أذنت لزوجها وقالت فرق خارج قبولي، عادي ما عندي مشكلة. ففي هذا ترتفع الكراهة، الكراهة. بقى حكم واحد أنه العد بدون وجه بدون إذنها ما تقبل ما ترضى. أما بعدم رضا بدون إذنها لا يحرز إذنها، عدم إذنها مصداقان، إما إحراز عدم الرضا أو لا يعلم لكن لا يحرز الهلم. هل حل حل مكروهة أو غير مكروهة؟ هنا محل خلاف بين الفقهاء. ثلاثة أقوال في المسألة. زين أنا لا حاضر قولين الآن، قول صار متردد فيه قدر وفقه بس في وجه يعني. قول يقول بالحرمة لأن هذا يخالف حق المرأة في الاستمتاع، لأن الرجل إذا أفرغ المني في قبل زوجته ماتت شهوتها يعني طفأت الشهوة ترتاح يعني طفأت الشهوة. زي مثل الرجل إذا أفرغ المني تكون له حالة فتور وراحة. زين كذلك المرأة إذا فرغ المني في قبولها فإن تكون فيها حالة راحة تصير لحالة الراحة. فإذا كان بغير إذنها فبعض الفقهاء قالوا يحرم ويحتاط وجوبه بالدرك. زين بعض الفقهاء يقول لا، المني بيد الرجل كما في الرواية يضعه حيث ما شاء. هي الرأي الثاني. الرأي الأول أنه حرام ويحتاط وجوبه بالحرمة، لأنه يقول كراهة. ليش كراهة؟ يقول لأن الرواية دلت على أن المني هو بيد الرجل يضعه أينما شاء، فبالتالي أينما شاء غاية وبعض دلت بعض الروايات على وجه أينما شاء، بعضها دلت على النهي، فبالبركة أنه أينما شاء نحمل النهي على الكراهة. الكراهة فقالوا بالكراهة. السيد الخوي يقول بالكراهة. زين وقع كلام في العائلة، هل يصدق على المانع الذي يستعمل في زماننا الآن؟ زين هل هذا من مصادق العائلة أو ليس من مصادق العائلة؟ المانع معناه لغير زين لما أنت خبرة يستعمله بعض الأشخاص ويضعونه مثل اللباس مثل الكيس يضعونه على ذكره، يعني يضعه الإنسان على ذكره لكي في حالة التفريغ يفرغ المني داخل وين داخل الكيس ولا يرمى إلى داخل القبول. ليش؟ خوفا من الحمل. جيد. هل هذا من مصادق العز أو ليس من مصادق العز؟ مستفتين المقال، هل هذا من مصادق العز أو لا؟ زين بعض الفقهاء يقولون زين او يظهر من عباراتهم بان القدر المتيقن من العزل معناه هو ان يخرج الانسان زين عضوه خارج القبول ويفرغ خارج القبول، يخرج عضوه برا ويفرغ وين؟ خارج القبول. الان هو في مثل هذا الفار عضوه خارج او داخل؟ داخل. غالبا يفرغ في الكيس. يوقع هل هذا من مصادق العزل او لا؟ يظهر من كثير من الفقهاء ان المتاخرون هم متقدمات عرض المساله الظاهر ما لهم هذا زين. يظهر من فتاوى كثير من الفقهاء في زماننا بان هذا من مصادق العزله. لماذا؟ لان العزله هو افراغ المني خارج القبول. هنا في مقامنا العضو كان داخل لكن هو افراغ في الكي. نظير اقول لك مساله عرفيه، نظير اقول لك لا تفرغ الماء داخل وين؟ داخل الداخل داخل 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 وين؟ داخل الغرفة. أنت أخذ جبت ماء حطيت كيس فرغت وين؟ داخل الكيس. هل يقال أنت فرغت الكيس داخل الغرفة؟ غرفة لا لا يقال على أي حال. بس هين باب تحب عنه. وقل ويكره أيضا أن يطرق المسافر أهله ليلا. ما هو المراد من هذه المسألة؟
يعني ما حين السافر يطرق الليل لا بسافر باجر بسافر
المراد من هذه المسألة بدون فتاوى فتاواكم المراد من هذه المسألة هو كذلك أنه الإنسان إذا كان مسافرا وحل في وطنه ليلا يكره له أن يدق باب أهلي. لا تروح بيتكم هي في الليل، لا تطرق باب زوجة أهلي عن زوجته. الأهل المراد منها الزوجة. بعضهم فخر وهذا مشتبه في شرح العبارة، بعضهم قال يكره للمسافر أن يقارب زوجته ليلا إذا جاء من سفره. شفتينا؟ يعني إذا جاء واحد من السفر في الليل يكره له أن يذهب إلى زوجته ويجامع، يطرق بمعنى الطروقة، بمعنى الجماع. تفتح؟ بعضهم توهم هذا المعنى، هذا معنى باطل. واضح الآن المعنى الأول أنه يطرق عن الطروقة، ومن صفات الأنبياء طروقة الديك. جيد؟ طروقة يعني ماشي يعني الجماع. فبعضهم فسر هذه العبارة بأنه المسافر إذا سافر رجع بيتهم رجع ليلا يكره له أن وش أن يطرق يعني أن يجامع زوجته. ليس هذا مراد المسألة. مراد المسألة أنه يكره للإنسان إذا كان مسافرا ورجع إلى وطنه وكان في الليل يكره له أن وش أن يأتي إلى أهله، يأتي معنا الجماع يعني يذهب إليها في الليل. زين بيت يعني في زمان أنت تدخل وقت في الباب زين كي يدخل البيت. إيه لا تدخل مكروه زين لا تأخذ ورد كافي إيه فيها توهم مو ظهر ليش هذا الظهر يطرق عشان يطرق. أقول لك أنا السيد أخوي في بعض هذه المسائل تارة تذكر المسألة مسائل بعض على بعض تارة لا تارة في باب الجمعة تارة في مستحبات العشرة هي تذكر هذه المسألة في باب الجمعة لأنها من مستحبات العشرة مع الزوجة. جيدة؟ مذكورة في الرواية أو الكثير منهم يشتبهون في شرحها. روح راجع بقى. لا يطرق يا شيخ يطرق يعني دق الباب دق الباب ايش معنى الطروقة؟ يعني اقول في اشتباه انتم بعد حتى تشوفوا من هو المشتبه انا او هم كان مشتبه بعد الحين هي تشحن فوق هكذا يعني فقهاء في كتب لهم تخصصيه كذا يبحثوا بها معنى الشراح اذا طالع ان هي بعض يشتبهون في شرحها يمكن انا مشتبه بعد شوفوا فاجئوا انا ذا ادعي نفسي الاخ العصمه انا في السرعه هذا ليس معنى طروقه يعني مقاربه الاهل اذا جاء مسافرا فمسألة الآن هذه في سياق نعم نعم من شيء هذه إيهام من شيء هذه إيهام هذه مسألة وردت في سياق وإيش وهي مو كثيرة قبل الفوق كثيرة قبل الاختيار السيد أخوي تذكر مسألة أصلا ليس لها لا بقدم ولا قبله أقرأ مسألة 1223 لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى لعب الزوجية وش علاقة بين المطلبين ما العلاقة أصلا كما شرحنا أصلا ما لكم علاقة بين المطلبين ايوه اصلا في المساله مثلا القول قول الابي في تعيين معقول عليها بغير التزمي ثم يقال زين ويستحب لمن اراد التزوج يدخل المساله واضح سياق مو واحد سياق كل المسائل تكون فيها مشكله يقول ويحرم الدخول بالزوجه قبل بلوغها 9 سنين اذا تزوج شخص امراتان يجوز له ان يتزوج جيد بها الآن ماذا تبلغ 9 سنين؟ وش يعني تبلغ 9 سنين؟ يعني دخلت لو أكملت يعني لم تكمل 9 سنين لم تكمل البلوغ عن الإكمال ولهذا متى يبلغ تبلغ المرأة بتسع وكان تسع ومتى دخلت بالتسع إذا أكملت التسع تفتين؟ دائما التعبيرات بالتسع والزمان كذا كله بالإكمال لا بالدخول فهنا المرأة إذا كانت إلى الآن لم تكمل 9 سنين يكره للرجل يحرم على الزوج أن يقاب أن يقاب أن يجامعها الجماع إدخال الحشفة في وين؟ في قبولها هذا المحرم أما الاستمتاعات كلها زين ما فيها إشكال فقال ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها 9 سنين خب مسألة 1232 في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه عندنا قاعدة عامة أنه الشخص كقاعدة عامة يحرم له أن ينظر إلى الرجل ينظر إلى المرأة الرجل إحنا دخلنا يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة إذا كان بتلذذ هذه قاعدة عامة كل نظر في تلذذ يحرم على الرجل أن ينظر إلى مرأته إلا في صورتين صورة الزوج مع زوجته والمولى مع أمته فقط في هالصورتين أما باقي الصور يحرم النظر بالتلذذ إنزين، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أو لا؟ نقول كقاعدة عامة يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية في غير الوجه والكفين. إنزين، في الوجه والكفين يحرم لما يحرم؟ هذا محل خلاف بين العلماء. مشهور المتأخرين علمائنا ذهبوا إلى أنه يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية. السيد الخوئي يقول أنه يحتاط وجوبا في عدم جواز نظر الرجل إلى وجه ويد والكفي من المرأة الأجنبية، احتياط وجوبي بالحرمة. وهذا الاحتياط الوجوبي ناشئ من مسألة أخرى عند السيد الخوئي، وهي أنه وقع الكلام. شوف هنا الحكم وجهي لما نفت المطلب. هنا نقول للرجل زين لا يجوز لك أن تنظر إلى وجه وكفين المرأة على الأحوط وجوبا. هذا الخطاب موجه إلى ما؟ إلى الرجل. هذا الخطاب، هذا الحكم ناشئ من حكم آخر موجه أولا للمرأة، وهو أنه وقع الكلام هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها إلى أمام الأجنبي أو لا؟ كثير من الفقهاء المتأخرين قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. السيد الخوي يحتاط وجوبا أيضا، يقول يحتاط وجوبا أيضا بأنه المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها إلى الأجنبي. فقال عندنا ملازمة، إذا ثبتت حرمة أن تكشف المرأة وجهها إلى الأجنبي وكفيها، ثبت من باب الملازمة العرفي أنه للغير أيضا يحرم عليه أن ينظر إلى الوجه والكفين. إذا الشارع حرم على المرأة أن تظهر، هل أنت تقول لغو أن يجي الشارع يقول أيها المرأة يحرم عليك أن تكشفي وجهك وكفيك، لكن أيها الرجل يجوز لك أن تنظر. يقول هذا مسألة واحدة فيها تلازم عرفي. زين، إذا الشارع أوجب على المرأة أنها تستر وجهها وكفيها، نفهم من باب الملازمة أن الرجل أيضا يحرم عليها أن ينظر إلى ما وجب على المرأة وستره. مثل غير وجه الكفين، لما الشارع أمر المرأة أن تكشف ساقيها وغير وجه الكفين، يحرم على الرجل أيضا أن ينظر إلى وجه غير الوجه والكفين، فالوجه والكفين أيضا الحال بهما واحد. غير المشهور سفر الله، غير السيد الخوئي زين وبعضه قالوا لا، قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى الوجه وكفيه. لكن السيد الخوئي يحتاط وجوبا في كلا مسألتين، في الخطاب الموجه للمرأة أيها المرأة يحرم عليك أن تكشفي وجهك وكفيك على وجوبا، ويحرم على الرجل أن ينظر إلى وجهك وكفيك على الأحوط وجوبا. ولما قال التفت من باب الملازمة أيضا، لما أفتى السيد الخوئي بأنه يحرم على المرأة أن تكشف ساقها وقدميها ساقها وغير وجه الكفين فتوى، قال يحرم على الرجل أن ينظر إلى هذه الأمور على الأحوال فتوى. التفت المطلب؟ نعم، وردت بعض الاستثناءات التي هي قواعد عامة الآن، وردت استثناءات دلت على أن الرجل يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وذلك في موارد. المورد الأول، إذا أراد أن يتزوج بامرأة، فجوز الشارع أنه إذا أراد شخص أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى غير الوجه والكفين، على تفصيل محله آخر إن شاء الله. في كلام أنه غير وجه كفين وش يعني؟ مطلق كل شيء يقدر يشوفه لو قدر متيقن أو بما يصح بحث مستقيم. خب، هذا المورد الأول. المورد الثاني، يجوز للرجل أن ينظر إلى الأمة التي يريد أن يشتريها في زمان الأمة والعبيد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، محل خلاف شديد بين العلماء، النساء وكذلك المورد الثالث، النساء أهل الذمة، هل يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة أو لا؟ يعني غير المسلمات. زين، فقال دلت الرواية على أنه يجوز النظر إلى شعورهن وما ورقبتهن وما شاكل ذلك، فيجوز النظر إلى النساء أهل الذمة. المورد الرابع، النساء اللاتي متبرجات إذا نهين لا ينتهي. البنت حجاب ما تلبس حجاب، الست ما تستر، هاتين هذا ينطق على الذين إذا نهين لا ينتهين. هل يجوز النظر إليهم أو لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. السيد الخوي هنا يقول بجواز النظر إلى المتبرجات اللاتي إذا نهين لا ينتهين حتى لو كانت مسلمة. فبس النتيجة وش نفهم؟ أنه المرأة المحجبة التي ليست متبرجة لا يجوز النظر إلى وجه الكفين فيها المرأة، أما المرأة المتبرجة أو المرأة اللي تعطي الماء وما شابه ذلك يجوز النظر إلى وجه بركة والكفين من منهما. واضح المسألة؟ روش نشو؟ قار
طريق النسب، فيحرم على الإنسان أن يتزوج بعمته
وعن خالته حرمة مؤبدة، أمي أختي، هذه كلها يسمى محارم، لأن يحرم نكاحهن مؤبدا لنسبه. كذلك أيضا بالرضاع، تأتي باب الرضاع، أختك في الرضاعة، أمك الرضاعية، قبل أن الرضاع كما سيأتينا هذه أجنبية عنا، لكن بعدما رضعت صارت أمك من الرضاعة، أو أختك من الرضاعة، أو خالتك من الرضاعة، كذا سيأتي أنه هذا. إذا هذه أيضا عناوين تثبت المحارم بحيث يحرم النكاح بهن مؤبدا. ستأتي لنا تثبت عموم أخوة، ستأتي أنه محدثت عموم أخوة ولا من الرضاعة ولا لا، ستأتي قدر متاح الآن. أن بس الاصطلاح ما هو، هو النساء الذي يحرم على الإنسان النكاح بهن مؤبدا لنسب واضح، لرضاعة قدر متيقن، وأنش أختر رضاعية وكفر في الرضاعة. سيأتي أنه العموم أخوة تثبت مثبت يتفق الرضاعة. عندنا المصاهرة، كيف مصاهرة؟ شخص تزوج بامرأة، هذه المرأة عندها ولد، عندها بنت، فسيأتينا أنه في بعض الموارد إذا دخل الرجل بزوجته زين يحرم عليه أن يتزوج بهذه البنت، أو إذا تزوج أو إذا عقد على بنت يحرم له أن يتزوج بأمها، زين. فستأتينا هذه التفاصيل، النساء والنسب والمصاهرة والرضاعة، التشخيص المصاري ستأتينا بالتفصيل. بس لو لاحظت ما معنى المراد من المحارم؟ هما النساء اللاتي يحرم على الإنسان أن يتزوج بهم مؤبدا. يقول وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسبين، كل تفصيل ستأتي، نسبين أو مصاهرتين أو رضاعا، بشرط عدم التلذذ في الجميع، يعني يجوز النظر بشرط عدم التلذذ. فلو حصل تلذذ في كل هالموارد، حتى المرأة التي أردت أن تتزوجها فنظرت إليها فتلذذ، صار عليك هذا النظر محرما. لا لا نستطيع أن نقول عندنا محارم، ما يصح تقول عندنا محارم، لا يجوز، يعني لا يحرم
الزوج. لا يعني يحرم فترة معينة، لا تحرم
معينة، هذا لا تقول محارم. المحارم اصطلاحا كل امرأة حرم عليها النكاح بها مؤبدا هي محرم. نعم عندنا امرأة يحرم عليه مؤقتا، مثل بجمع الأختين، هذه لا تقول أنا محارم، لا تقول أنه لا تقول أني محارم في ظرف الزواج بأختي، أنا أقول أصلا هذه ليست من المحارم. المحارم هو اصطلاح كل امرأة ثبت على الرجل أن يحرم النكاح بها مؤبدا فتكون هذه محرمة. قد أنا تحرم علي أن أتزوج بامرأة مؤقتة لعارضة، هذا مصدر من المحارم، كما يحرم الإنسان أن يجمع مثلا بين الأختين كما سيأتي. تتمة الكلام سيأتي.